الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله أكبر.
لا سيما بقية الله في العرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعقد البحث في تداخل الأسباب والمسببات وعدم التداخل في مقامات ثلاثة. المقام الأول في بيان الأصول العملية الجارية في هذه المسألة، والمقام الثاني فيما تقتضيه القاعدة والأدلة تداخلا وعدمه في الأسباب، والثالث نفس الثاني في المسببات. أما البحث في المقام الأول فقد أهمل في معظم كلمات المحققين، مع أن مقتضى الصناعة العلمية البحث أولا عنه، لأن سير الأبحاث في عالم الاستدلال والاستنباط هو السير من العام إلى الخاص، بحيث يكون دائما توجد لدينا مرجعية فيما لو فقدنا الدليل أو إمكانية الاستفادة منه، يعني الدليلية. ولا شك أن الأصل العملي هو الذي يشكل المرجعية العامة النهائية في مورد لم نستطيع أن نستفيد من دليل الاجتهاد في المسألة، خاصة أو عامة اللي بسموه العموم الفطري. من هنا جرت العادة أنه في كل مسألة يؤسس الأصل العملي قبل الدخول إلى حيز البحث عن الدليل الاجتهادي، وإن كان في عالم الدليلية تنعكس القضية، لا يصار إلى الأصل العملي ليستفاد منه الحمل الشايع إلا حيث يفقد دليل العلم أو العلمي عن الدليل الاجتهادي. عموما في كثير من المسائل الفقهية والأصولية نجد أن المحققين يؤسسون الأصل، في بعضها يهمل في العادة الأصل، وقد يهمل في بعض الحالات مبررا لندرة فرضية الحاجة إليه، لكن صناعيا من الواضح أن الفن يقتضي البدء به أولا. عموما في مسألتنا هذه معظم المحققين خصوصا في القرنين الأخيرين أهملوا البحث في هذا الجانب، وهذا لا داعي للبحث عن أسبابه يا أخوان، أنه إهمال له مبرره أو ليس له مبرره المنطقي لا داعي للبحث، لأنه أمر فني لا تترتب عليه ثمرة يعني. وفي الغالب وجدنا من بعض صاحب الكفاية أنه يعتمد في العناوين الأصلية والفرعية صاحب الكفاية، فحيث أهمل أهملوا وحيث اعتنى اعتنوا، في الغالب يعني لا أقول 100% بس الخط العريض هكذا. في هذه المسألة لم أجد من أعظم المحققين من بحث مستقلا في تحقيق الأصل وبشكل عابر سوى السيد الخوئي رضوان الله عليه. السيد الخوئي بحث أولا في تحديد الأصل في الأسباب وفي المسببات، في الحكمين التكليفي والوضعي معا، ونحن نأخذ كل شق من شقوق البحث ونبحث فيه على حدة، فنبحث أولا في الحكم التكليفي وثانيا في الحكم الوضعي. أما الحكم التكليفي فالخطوة الأولى في البحث فيه تقتضي أن نبحث عن الأصل العملي في التداخل وعدمه في الأسباب. هنا يقول السيد الخوي: إننا لا نمتلك أصلا عمليا في مسألة التداخل وعدمه. عليكم السلام. وبعبارة مني: لا نمتلك أصلا موضوعيا في المسألة، فننتهي إلى الأصل الحكمي. ومن الواضح أن التداخل معناه عدم وجود تكليف ثاني بعد حدوث التكليف الأول، وعدم التداخل معنى حدوث تكليف ثانين بعد حدوث التكليف الأول. بوضح ذلك يا أخوي. لما ورد إن أكلت عامدا في نهار شهر رمضان فكفر، وورد إن جامعت فكفر، شكك أن الشارع جعل كفارتين أو خصوص الفعل السابق من الفعلين الناقض لصحة الصوم. طبعا لو ورد الدليل إن أفطرت بالطعام فكفر وإن أفطرت بالجماع فكفر، واضح يا إخوان أن الثاني لن يكون مؤثرا لأنه لن يكون مفطرا. أو إن ورد الدليل بل سيكون مفطرا عندما ارتكب الأول، لن يكون مفطرا بارتكابه الثاني لأنه نقض الصوم بالفعل الأول، مش محل بحثنا أصلا. كذلك إذا جاء الدليل هكذا: إن طعمت وأنت صائمون، إن طعمت عمدا وأنت صائمون فكفر، إن جامعت وأنت صائمون ملتفتا عامدا فكفر، أيضا نفس الكلام، لأني وأنت صائم لا تصدق إذا كنت قد أكلت في الصباح أو العكس. طيب لا، ورد هكذا الدليل: إن طعمت عامدا في نهار شهر رمضان فكفر، وإن جمعت كذلك فكفر. ولا واحد من الدليلين علق فيه على الصوم قابل لأن يشمل من أبطل صومه بعمل، أنه أيضا إن جامع بعد أن أبطل صومه أيضا عليه أن يكفر، أو إن طعم بعد أن أبطل صومه بالجمعة عليه أن يكفر. إذا كان هكذا، هنا يأتي البحث في تداخل الأسباب من عدم تداخلها. معنى التداخل هو أنه إن وجد الأول كان هو المؤثر وأن الثاني لا تأثير مستقل له. قد يكون له تأثير تأكيدي لكن لا يولد تكليفا جديدا، هذا معنى التداخل. وإن وجدا معا في وقت واحد كان كل منهما جزء العلة، هذا معنى التداخل. معنى عدم التداخل أن الأول مؤثر، حدوث عند الحدوث، عند الأول يحدث وجوب كفارة وعند الثاني يحدث وجوب كفارة، هذا معنى عدم التداخل. يقول كأن السيد الخوي هكذا يريد أن يقول:
العبارة سلسة بس المطلب جدا مضغوط عنده. يقول معنى الشك في التداخل من عدمه الشك في حدوث تكليف عند حدوث السبب الثاني الموضوع الثاني أو عدم حدوثه، فهو شك في حدوث تكليف جديد لم يكن ثم كان. جيد، هذا التكليف لم يكن، نشك أنه حصل أو لا، هذا مجرى لأصالة البراءة. وإذا واحد جنابه ما بحب يجري البراءة أو ما يستطيع أن يستصحب عدم حدوث تكليف جديد، أيضا يجري استصحاب عدم حدوث تكليف جديد بمعنى المجعول، مش بمعنى الجعل، لأن الجعل موجود مستقلا. هذا اللي بيقوله السيد الخوئي فقط لا غير. يعني شو قال السيد الخوئي؟ كلمتين. قال في التداخل وعدم التداخل ليس عندنا أصل يجري، يعني ما في أصل موضوعي يثبت لي التداخل أو عدم التداخل. في الحكم مجرى أصالة البراءة، أنا أضفت خط صغير يمكن أن يجري استصحاب عدم حدوث التكليف الفعلي كمان. هنا نحتاج إلى تحقيق الأمر يا أخوان، شيئا ما، هالدقة مهمة كثير بمجرى الأصول يا أخوان. عندما قال رحمه الله لا أصل لدينا يجري في التداخل من عدم التداخل، ما المقصود؟ يعني لا أصل براءة بيجري ولا استصحاب بيجري. جيد، أصل براءة طبيعي ما يجري، ما له معنى يجري، لأنه استصحاب موضوع، لأنه البحث بحث في الموضوع هون وليس في الحكم. وإذا في أصل يمكن أن يجري هنا فهو الاستصحاب، مع أنه غير الاستصحاب بالحقيقة. شو عندنا غير الاستصحاب؟ ما عندنا غير الاستصحاب. جيد، أصل الاشتغال ما إلى معنى ها، ما كان في اشتغال سابق حتى نقول اشتغال يقين يستدعي الفراغ اليقيني. طيب شو العمل إذن؟ العمل أن نذهب ونفتش في صيغة معقولة للاستصحاب حتى يجري هون. شو الداعي لهالبحث؟ ما أجرينا البراءة ومشينا، أجراه السيد الخوئي ومشي بسرعة. الداعي لهذا البحث أننا إن أمكننا أن نجري استصحاب لا تصل النوبة أصلا للبراءة، إن أمكننا أن نجري أصلا في الموضوع. هذه قواعد يا إخوان مهمة، مش بس هون، بكل علم الأصول دائما إن أمكن إجراء أصل ينقح الموضوع لا تصل النوبة للشك في الحكم. يعني بعبارة أخرى بيكون الأصل سبب ومسبب. طيب سيد الخوي ريح باله من البداية وقال أصلا بالتداخل وعدم التداخل أنا ما عندي شيء اسمه أصل يجري. لما ما عندي أصل يجري ففورا رحت للأصل الحكمي، والأصل الحكمي شك في التكليف الثاني الزائد على التكليف الأول عند حدوث الجماع في نهار شهر رمضان بعد أن كان قد أحدث الطعام وأكل، تجب البراءة عن التكليف الثاني عن الكفارة الثانية. طيب ننتقل يا أخوان ونحن ندقق بشفافية في هذا الموضوع، ننتقل إلى البحث شو يعني أصل يجري في التداخل من عدم التداخل. إحنا ما لا ينبغي للأصولي أن يقف عند الألفاظ يا أخوان، لابد أن يفسرها، وهذا كثير وقعنا بمشاكل ووقع أعاظب بسبب لفظ يصحيح مو الله عز وجل لما جعل أحكامه الشرعية أو القضيتين، إما جعلها على سبيل التداخل أو جعلها على سبيل عدم التداخل، فأنا ما عندي حالة سابقة، ها؟ فما بيجي يستصحب.
لذلك ما عندي أصل يا شيخ في التداخل. ممكن هكي نقاش،
لكن بالدقة هي القصة تداخل وعدم تداخل، والله في وراها شيء آخر.
إذا المهم حتى لو انتهينا لنفس نتيجة السيد الخوي، لكن لازم نفهم هذه الحقائق.
الجواب لا شك ولا ريب أن هنالك جعلا مستقلا للشارع اسمه إن طعمت عاملا في نهار شهر رمضان فكف، كما لا شك أن لدينا قضية صدرت من الشارع
بحسب المثال طبعا
أخرى، إن جامعت عامدا في شهر نهار شهر رمضان فكفر.
صار عندي شو؟
قضيتان تشريعتان. عندك شك بأصل الجعل؟
لا، نحن عم نتعاطى مع جعل ثابت المفروض، إما علم أو علمي، خبر واحد ثقة صحيح حجة مش مهم.
طيب إذا شكك وين
لما بتقول في تداخل؟ والله ما في تداخل،
بعبارة أوضح، لو واحد طعم في شهر رمضان عامدا وما جامع
كان بيجي البحث؟ ما بيجي.
لو واحد جامع في شهر رمضان عامدا وما طعم
أكل كانت توجهت إلينا مشكلة، كنا وقعنا في الإشكال، ما كنا وقعنا.
إذا ليس شكنا في أصل جعل وجوب الكفارة عند الطعم عامدا، عند الأكل عامدا، ولا في أصل جعل وجوب الكفارة عند الجماع عامدا. أيضا لا يوجد لدينا شك في أن كلا من الشرطين من الموضوعين، لأن قلنا امبارح ما بدنا ننسى إنه البحث ما بيختص بالجمل الشرطية، في أنه عند حدوث أي واحد من الاثنين تحدث النتيجة. يعني ما عندي شك بأنهما إذا انفردا فكل واحد منهما علة تامة للحكم، علة تامة بمعنى الموضوع، ها، مش بمعنى العلة الفاعلية، الله هو العلة الفاعلية هنا والمشرع. طيب إذا ما عندي هالشك، لا بأصل الجعل عندي شك، ولا بالجعل بجعل الكفارة عندنا أيضا وأيضا لا يوجد لدينا شك. خلينا ننطلق من مسلمات قبل ما نحكي بالتداخل. لا يوجد لدينا شك في أن الذي يحدث أولا يكون مؤثر
بمعزل عن الثاني، لا بشرط من جهة الثاني. إذا عندكم شك فيه؟
يعني عندكم شك بأنه إذا أكل الصبح قبل ما يجامع وجب عليه الكفارة؟ ما حرفش.
أو جامع قبل أن يأكل وجبت الكفارة؟
وجبت الكفارة بالفعل الأول، هذا مسلم. إذا وين الشك؟ وين الشك؟
الشك في نقطة واحدة،
في أن الثاني الذي هو مجعول شرعي جزما ولو حدث على أرض الواقع أولا كان مؤثرا. شك الوحيد في أنه إن حدث ثانيا بعد الأول هل يكون مؤثرا في حدوث حكمين أو لا يكون مؤثرا في حدوث حكمين؟
مش هيك؟ مش هذا هو الشك؟
وهذا قد يكون هو الجمعة قد يكون هو الأكل، يعني مش معلوم أينه أولا.
طب هذا شو معناته يا أخوان؟ بالدقة بالتوصيف الواقعي،
هذا معناه أنني أشك في إطلاق الحدوث عند الحدوث. شو يعني؟ حدوث وجوب الكفارة عند حدوث الطعام عامدا، حدوث وجوب الكفارة عند حدوث الجماع عامدا،
مش هيك؟
هذه أصلا ما عندي شك فيها، قلنا قضية شرعية واضحة قدامي. الشك في إطلاقها لما لو حدث أخوها قبلها، يعني لو حدث الطعام قبل الجماعة أشك في إطلاق الحدوث عند الحدوث. أصل الحدوث عند الحدوث عند كل شك فيه. ما حد عنده شك بأنه إذا أكل وجب عليه الكفار، إذا جامع وجب الكفار. إنما الشك إذا أكلا بعد أن كان جامعا، أو جامعا بعد أن كان أكلا، هل تحدث كفارة جديدة أو لا تحدث؟ بالحقيقة شو هو هذا الشك؟ هذا شك في إطلاق الجاعل وتقييده. هل حدوث وجوب الكفارة عند الجماع مطلقا أو مقيد بما لو لم يكن قد أحدث طعاما قبله؟ والعكس بالعكس، هل حدوث الكفارة وجوب الكفارة عند حدوث الطعام مطلق، طبعا مطلق عم بصح ومطلق عم بصح، أم هو مقيد بأن لا يكون قد حدث الجماع قبله؟ هذا هو اللي بشك فيه. هذا معنى الشك بالتداخل وعدم التداخل يا إخوان. يعني أنا أشك أن جعل الشارع مطلق أو مقيد من هذه الجهة. جيد، طيب أنا متى أشك؟ متى أشك؟ أشك إذا النص مجمل عندي، ما عرفت أنه مطلق ولا مقيد، أو تعارضت النصوص بشكل تساقطت وضاعت علي القضية، ما ضاع أصل التشريع، ضاع الإطلاق والتقييد علي، مش هيك؟ هذه الحالة اللي بشك فيها. الإنسان يشك عادة عند فقد النص، وهون حتما في نص، أو عند إجمال النص، أو عند تعارض النصوص أو النصين فصاعدا، مش هذه حالة الشك؟ طيب هنا النص موجود مش معدوم، أصل النص أشك إذا أجمل النص لا أحرز الإطلاق ولا التقييد، أو تعارض النصان من هذه الجهة تساقطا في موضع ولم أعلم بعد ذلك أن شرع الله أن جعل الله هنا مطلق أم مقيد. جيد، نسأل هنا هذا السؤال الجوهري، إذا شككنا في الإطلاق والتقييد هل يجري أصل في أحدهما أو لا يجري أصل في أحدهما؟ أصل الجعل ليس مشكوكا، إنما الشك في كونه مطلقا أو مقيدا. انتبهتوا؟ انتبهتوا يا إخوان؟ طيب إذا كان هيك رح يجي إن شاء الله بالإطلاق والتقييد. هون إذا الإطلاق بده مؤونة زائدة والتقييد بده مؤونة زائدة من نوع آخر، فمنقول ما عندنا أصل هون لا يقتضي الإطلاق نتيجته ولا يقتضي التقييد نتيجته، لأنه هذا بده مؤونة زائدة وهذا بده مؤونة زائدة، والأصل عدم المؤونتين. ها جاي، والواقع لا يخلو من أحدهما لأن الإهمال في عالم الثبوت غير ممكن. الشرع لما جعل حتما لاحظ أحد الأمرين، إما إطلاق أو التقييد، لكن أنا إثباتا إذا كل واحد بده مؤونة الأصل عدم هنا وعدم هنا. هنا إذا صح هذا الكلام يصح قول السيد الخوي، انتبهوا يا إخوان، إنه ما عندي أصل أنا لا يقتضي التداخل ولا عدم التداخل، إما ما في أصل أو في أصلين بيجروا وبينصبط. لكن قد يقال إن في المقام أصلا يجري، خلينا نشوف صحيح ولا مش صحيح. ما هو الأصل الذي يجري في المقام؟ أفتونا مأجورين، ها توضيحه. أن يقال إن الإطلاق ليس جمع القيود بل رفض القيود،
فهو لا يحتاج إلى مؤونة زائدة،
بل معنى الإطلاق إبقاء الطبيعة السارية سارية. والذي يحتاج إلى لحاظ وجوده بعبارة أوضح، الإطلاق هو عدم لحاظ شيء كان يمكنه أن يلحظه لو أراده للحظه ولنبه عليه. إذا ما عمل إطلاق مش هيك؟ خلاص قرية الحكمة.
بينما معنى التقطيب لحظ الخصوصية، لحظ الشيء الزائد على الماهية.
لما كنا نقول أكرم العالم شو كنا نقول هناك؟ شو كانوا يقولوا كل الأصولية؟ أكرم العالم، العالم موضوعة لها بحيث هي موضوعة للطبيعة السارية في الأفراد، لها بنفسها قابلية الانطباق على كل من له العلم. هذه الإطلاق، ما معناه الإطلاق؟ عدم لحاظ القيد في مورد إن كان يمكنه أن يلحظ القيد لو أراد لنبه عليه، لما لم ينبه عليه لم يقيد فهو لا يريد. الإطلاق أمر عدمي في الحقيقة. أي؟ لا 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 لا، رفض القيود المقصود عدم جمعها، رفضها من باب السالبة بإدفاء الموضوع لا من باب السالبة بإدفاء المحمول، هذا المقصود. مو لازم أجمع القيود وألحظها جميعا ثم أرفضها بعد ذلك، هذا مقصود. كلهم عبر بهذا التعبير في باب الإطلاق. على هذا الأساس الإطلاق عدم التقييد من الحكيم الملتفت القادر على التقييد، هذا 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 الإطلاق. التقييد هو الذي يحتاج إلى لحظ أمر وجودي متعلقه أمر وجودي. طيب جيد، إذا كان الأمر على هذا، أنا لا شك لي في أن الباري جعل الكفارة عند وجود الجماعة، لكن أشك أنه جعلها عنده ولو حصل الطعام قبلها، قبله قبل الجماعة، أو جعلها عنده في خصوص ما لو لم يحصل قبله الجماعة. هل لحظة خصوصية أو لم يلحظ خصوصية؟ هذه بدأ أمر وجودي زائد، هذيك ما بدأ أمر وجودي زائد. نقول لا شك أن الشارع لم يكن قد شرع وجوب الكفارة عند الجماع ثم شرع، نشك أنه شرعه بلا خصوصية زائدة، بلا قيد زائد أو مع القيد الزائد، نستصحب عدم لحاظ هذا القيد الزائد. أحسنت. فإذا استصحبنا عدم لحاظ هذا القيد الزائد فهو ينتج حينئذ نتيجة الإطلاق، ولو ما نسميه اصطلاحا إطلاق، ينتج نتيجة الإطلاق. شو بيطلع معنا بالأصل العملي حينئذ؟ بيطلع معنا إن وجب الكفارة عند الجماعة ولو كان قد أكل قبل ذلك، والعكس بالعكس. طيب هذا الاستصحاب، هل هناك مانع من جريانه يا إخوان؟ نحن الجعل كان معدوم ثم وجد، نشك أنه وجد مع هذه الخصوصية الزائدة أو بدون هذه الخصوصية الزائدة. ما في يقول الأصل عدم وجوده، وجد يقينا، لم يكن يقينا، وجد يقينا. نشك أن هذا اللحاظ الزائد حصل أو لم يحصل، نستصحب عدم وجود هذا اللحاظ الزائد، لم يكن موجودا من باب السالبة بانتفاء الموضوع قبل التشريع، وجد مع التشريع والله لم يوجد، نستصحب عدم وجوده معه. على مزلي واضح. طيب إذا قلنا يجري الاستصحاب في الأعدام الأزلي، والسيد الخوئي يقول يجري الاستصحاب في الأعدام الأزلي، مش هيك بيقول؟
طيب جيد، إذا قلنا يجري والسيد الخوئي يقول يجري، لماذا لا يجري استصحاب عدم الخصوصية في المقام، عدم لحاظ الخصوصية التشريعية هنا، عدم لحاظ هذا الاتصاف بأن لا يكون قد حدث قبله؟ ما المانع؟ ألا يوجد له أثر شرعي؟ أثر شرعي واضح يا أخوان. طيب هل يبتني على هذا الاستصحاب، استصحاب عدم الخصوصية، أثر شرعي؟ والله لا يبتني إلا بواسطة عقلية يا أخوان. يعني قد يطلع لنا حد يقول لك إيه صحيح، بس في واسطة غير شرعية في المقام، عادية أو عقلية، بس أصل مثبت هو. قد يدعى هكذا ادعاء، فكروا فيها يا إخوان. إلى الغد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.